الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قال رحمه الله: يخبر تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وفي ضمن ذلك حث العباد على التفكر فيها والتبصر بآياتها وتدبر خلقها. وأبهم قوله لآيات ولم يقل على المطلب الفلاني إشارة لكثرتها وعمومها، وذلك لأن فيها من الآيات العجيبة ما يبهر الناظرين ويقنع المتفكرين ويجذب أفئدة الصادقين وينبه العقول النيرة على جميع المطالب الإلهية. فأما تفصيل ما اشتملت عليه فلا يمكن مخلوقا أن يحصره ويحيط ببعضه. وفي الجملة فما فيها من العظمة والسعة وانتظام السير والحركة يدل على عظمة خالقها وعظمة سلطانه وشمول قدرته، وما فيها من الإحكام والإتقان وبديع الصنع ولطائف الفعل يدل على حكمة الله ووضعه الأشياء مواضعها وسعة علمه، وما فيها من المنافع للخلق يدل على سعة رحمة الله وعموم فضله وشمول بره ووجوب شكره. وكل ذلك يدل على تعلق القلب بخالقها ومبدعها وبذل الجهد في مرضاته وأن لا يشرك به سواه ممن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وخص الله تعالى بالآيات أولي الألباب وهم أهل العقول، لأنهم هم المنتفعون بها الناظرون إليها بعقولهم لا بأبصارهم. ثم وصف أولي الألباب بأنهم يذكرون الله في جميع أحوالهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وهذا يشمل جميع أنواع الذكر بالقول والقلب، ويدخل في ذلك الصلاة قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب. وأنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض أي ليستدلوا بها على المقصود منها، ودل هذا على أن التفكر عبادة من صفات أولياء الله العارفين، فإذا تفكروا بها عرفوا أن الله تعالى لم يخلقها عبثا، فيقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك عن كل ما لا يليق بجلالك بل خلقتها بالحق وللحق مشتملة على الحق فقنا عذاب النار بأن تعصمنا من السيئات وتوفقنا للأعمال الصالحات لننال بذلك النجاة من النار. ويتضمن ذلك سؤال الجنة، لأنهم إذا وقاهم الله عذاب النار حصلت لهم الجنة، ولكن لما قام الخوف بقلوبهم دعوا الله بأهم الأمور عندهم: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أي لحصوله على السخط من الله ومن ملائكته وأوليائه ووقوع الفضيحة التي لا نجاة منها ولا منقذ منها. ولهذا قال: وما للظالمين من أنصار، أي ينقذونهم من عذابه، وفيه دلالة على أنهم دخلوها بظلمهم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، وهو محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إليه ويرغبهم فيه في أصوله وفروعه، فآمنا أي أجبناه مبادرة وسارعنا إليه. وفي هذا إخبار منهم بمنة الله عليهم وتبجح بنعمته وتوسل إليه بذلك أن يغفر ذنوبهم ويكفر سيئاتهم لأن الحسنات يذهبن السيئات، والذي من عليهم بالإيمان يمن عليهم بالأمان التام. وتوفنا مع الأبرار يتضمن هذا الدعاء التوفيق لفعل الخير وترك الشر الذي به يكون العبد من الأبرار، والاستمرار عليه والثبات إلى الممات. ولما ذكروا توفيق الله إياهم للإيمان وتوسلهم به إلى تمام النعمة سألوه الثواب على ذلك، وأن ينجز لهم ما وعدهم به على ألسنة رسله من النصر والظهور في الدنيا ومن الفوز برضوان الله وجنته في الآخرة، فإنه تعالى لا يخلف الميعاد. فأجاب الله دعاءهم وقبل تضرعهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التاويل. أما بعد، هذه الآيات بدءا من قوله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض، إلى خاتمة هذه السورة سورة آل عمران، آيات عظيمة. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مبيته في بيت خالته ميمونة رضي الله عنها، ذكر قصة ذلك المبيت الذي قصد أن يرى عمل النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فذكر من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما استيقظ مسح بيديه على وجهه، يمسح النوم عن وجهه، ثم تلا هذه الآيات إلى تمام السورة، تلا هذه الآيات إلى تمام السورة. وتلاوتها فيه هذا المعنى الذي بدأت به، والتفكر في خلق الله الدال على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وفيه أيضا هذه الدعوات المستجابات، وفيه أيضا ما به يقظة القلوب وتنبهها للغاية التي خلق العبد من أجلها، وهي عبادة الله، وأنه لا نجاة للعبد إلا بتحقيق هذا الذي خلق لأجله وأوجد لتحقيقه. قال سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. خلق السماوات، هذا الخلق العجيب لها بغير عمد، كما قال عز وجل: بغير عمد ترونها. وأيضا ارتفاعها واتساعها، وما جعل الله سبحانه وتعالى فيها من الكواكب السيارة والثابتة، وكذلك الأرض في انخفاضها وكثفها، وما فيها من الجبال والأشجار والأودية والبحار والأنهار إلى غير ذلك، هذا كله آيات دالات على عظمة الخالق وكمال المبدع سبحانه وتعالى. قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. اختلاف الليل والنهار أي تعاقبهما، ليل يعقبه نهار ونهار يعقبه ليل، الذي جعل الليل والنهار خلفة، يخلف الليل النهار ثم يخلف النهار الليل. واختلافهما أيضا في الطول والقصر، تجد على مر العام أن تارة الليل يأخذ من النهار، فيطول الليل ويقصر النهار. ثم في الصيف، هذا في الشتاء، ثم في الصيف ينعكس الليل، النهار يأخذ من الليل فيقصر الليل ويطول النهار ويطول النهار. ولهذا يأتي في السنة يوم واحد يكون أطول أيام السنة، ويأتي أيضا في الشتاء ليلة أطول ليالي السنة. واليوم الذي مضى يوم السبت كان أطول أيام السنة، كان أطول أيام السنة، ثم بعده يبدأ الآن يقصر النهار ويأخذ من الليل. وكان يعني طول اليوم بالأمس 14 ساعة وزيادة، 14 ساعة وزيادة، ثم بعد ذلك يبدأ الآن يقصر النهار. هذه آيات، آيات من يتأمل فيها تدل على عظمة الخالق وكمال تدبيره سبحانه وتعالى وإتقان خلقه وعظمة هذا المخلوق الدال على عظمة الخالق، وأيضا الدقة العجيبة العظيمة في سير هذه المخلوقات. قال: واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ليست آيات لكل أحد، وإنما آيات لأولي الألباب. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. كثير من الخلق ما يستفيد، لأنه لا يتفكر ولا يتدبر في هذه الآيات فلا ينتفع بها. فهي آيات لأولي الألباب، أولو الألباب يعني أولو النهى والعقول، أولو الألباب أي أولو النهى والعقول، عندهم عقول يعملونها لا يعطلونها ويهملونها، بل يتفكرون في هذه الآيات التي تهديهم إلى عظمة من خلقها وكمال من أبدعها وأتقنها سبحانه وتعالى. وهي آيات دالات على وحدانية الرب سبحانه، وحدانية الرب جل وعلا وكمال اقتداره وعظمة تدبيره، وأنه سبحانه وتعالى المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. لآيات لأولي الألباب، فهي آيات تهديهم، آيات تدلهم، آيات يستدلون بها. السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات يستدلون بها على كمال قدرة من خلقها وعظمة من أوجدها سبحانه وتعالى، ووجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. ونظير هذا وأوسع منه في عد الآيات وبسطها تقدم معنا في سورة البقرة، في قوله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ففيها بسط لهذه الآيات التي تدل على كمال الخالق. آيات لمن؟ قال: لقوم يعقلون، هنا قال لأولي الألباب. فالذي ينتفع بها هو الذي يعمل عقله، الذي ينتفع بها هو الذي يعمل عقله تفكرا وتبصرا وتدبرا لهذه الآيات العظيمات. قال: الذين يذكرون الله، الذين يذكرون الله عز وجل قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يذكرون الله أي على كل أحوالهم، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها في صفة النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله في كل أحيينا، يعني قائما ماشيا جالسا مضطجعا، على كل أحيينا يذكر الله سبحانه وتعالى. ويدخل في هذا المعنى كما بين أهل العلم في تفسير الآية ما جاء في حديث عمران بن حصير رضي الله عنه، وكان يشتكي البواسير فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذا أيضا يدخل في معنى قوله قياما في أداء الفريضة مع القدرة، وقعودا وعلى جنب مع العذر، قياما أي مع القدرة، وقعودا وعلى جنب أي مع العذر، عذر المرض الذي يمنع ويحول بين الإنسان وبين الصلاة قائما. فهي تتناول هذا المعنى، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وهذا هو معنى الآية، ذكر الله على كل الأحوال، في المشي، في الجلوس، في الاضطجاع، وأيضا فيما يتعلق بالصلاة كما هو مبين في الحديث المشار إليه، صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. أذكر لكم شيئا فقط لنحمد الله على العافية، لنحمد الله على العافية. أصحاب الطرق الباطلة، أصحاب الطرق الباطلة، أهل الخرافة، عندهم شيء في الذكر، عندهم شيء في الذكر محدث لا أصل له في دين الله عز وجل، وهو عمل باطل، وهو ذكر بالرقص، يعني يذكرون الله وهم يرقصون، يتمايلون ويقفز ويميل إلى جنب وهكذا. من سفه هؤلاء أهل الطرق يستدلون بهذه الآية على هذا السفه الذي يفعلونه، يعني الرقص الذي يفعلونه، يستدلون بهذه الآية، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يستدلون بهذه الآية عليه. فجمعوا بين والعياذ بالله سوء العمل وأيضا سوء النظر في القرآن، وهذا مما يدل على أن الأهواء إذا دخلت في القلب أو نشأ عليها أفسدت الإنسان وأمرضته، وجعلت عنده جرأة على كلام الله سبحانه وتعالى، فيجعل الآيات في غير مواضعها وينزلها في غير منازلها، وهذا من الضلال، من الضلال ومن زيغ القلوب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهذا شيء يعني يذكر ليحمد الله على العافية، وليدعى لهؤلاء الضلال أن يردهم الله إلى الحق ردا جميلا. قال سبحانه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يتفكرون يتأملون ويتدبرون في خلق الله عز وجل للسماوات والأرض، هذا الخلق العجيب المتقن، فينظر متفكرا في السماوات وينظر متفكرا في الأرض، في عجيب هذا الصنع، في عجيب هذا الصنع ودقة هذا الخلق الدال على كمال من خلقه وعظمة من أوجده سبحانه وتعالى. وهذا يتضمن الحث على التفكر، والقرآن فيه آيات كثيرة جدا فيها الحث على التفكر في آيات الله، والتفكر يقظة للقلوب وزوال للغفلة عنها ونهوض بها، نهوض بالقلب. ونفع التفكر للعبد المتفكر عظيم جدا. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى الفكر، التفكر، يقول الفكر أبو كل خير وبر وأمه، أبو كل خير وبر وأمه، ومفتاح خلال الخير كلها، يقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما رأس هذا الدين وصلاحه إلا التفكر، ما رأس هذا الدين وصلاحه إلا التفكر. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: التفكر مفتاح الرحمة، ألا ترى أنه يتفكر فيتوب؟ ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: الفكرة نعم الله من أفضل العبادات، الفكر من نعم الله وهي من أفضل العبادات. والنقول عن السلف رحمهم الله تعالى في هذا المعنى كثيرة، والحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية نقل نقولا جميلة عن السلف رحمهم الله تعالى في عنايتهم بالتفكر وبيان أهميته وعظيم فائدته وعائدته على العبد المتفكر. قال: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين ربنا، يتفكرون قائلين ربنا ما خلقت هذا باطلا، ما خلقت، لما ينظرون في هذا الخلق العجيب المتقن ويتأملون ويتدبرون في السماوات ويرون فيها الآيات العظيمة العجيبة الدالة على كمال من خلقها، يقولون في مناجاتهم وتوجههم إلى الله سبحانه وتعالى بالسؤال: ربنا ما خلقت هذا باطلا، ما أوجدت هذه المخلوقات عبثا، ما أوجدتها عبثا، ما خلقت هذا باطلا، سبحانك ننزهك عن ذلك ونقدسك ونجلك عن ذلك، سبحانك أي تنزهت وتقدست عن ذلك، ما خلقت ذلك باطلا، هذه السماوات وهذه الأراضون وهذا الخلق العجيب العظيم المتقن ما خلقته يا ربنا باطلا ولا أوجدته عبثا، وإنما خلقته لحكمة وأوجدته لغاية. فهم يقدمون بذلك في مقدمة سؤالات يسألونها الله سبحانه وتعالى، فبدأوا بتنزيه الله، تنزيه الله عز وجل، يتفكرون في خلق السماوات والأرض ثم ينزهون الله جل وعلا عن خلق هذا الخلق عبثا، قالوا سبحانك أي ننزهك، لأن التسبيح والتنزيه، التسبيح هو التنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به وبكماله وجلاله وعظمته سبحانه. فقنا عذاب النار، فقنا عذاب النار، عطف على هذا التنزيه بالفاء هذا الطلب، هذا الطلب العظيم، الوقاية من عذاب النار، فقنا عذاب النار، نحن نؤمن، كأنهم يقول نحن نؤمن بك وبعظمتك، وأنك إن خلقت هذا الخلق لم تخلق هذا الخلق عبثا ولا أوجدته باطلا، ولا تترك الخلق سدى، لا يؤمرون ولا ينهون، ننزهك عن ذلك كله، فقنا عذاب النار، فقنا عذاب النار. هذا السؤال عظيم للغاية، سؤال الله جل وعلا الوقاية من عذاب النار، لأنه يتضمن أمور كثيرة، سؤال الله الوقاية من عذاب النار يتضمن أمور كثيرة، يتضمن الثبات في الدنيا على الإيمان، ويتضمن التوفيق للعمل الصالح، ويتضمن البعد، النجاة والبعد والسلام من الأعمال التي توصل إلى النار، مثل ما في الدعاء: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ولما يتعوذ المتعوذ من النار يكون تعوذه منها تعوذ مما يفضي إليها ويؤدي إليها. فقنا عذاب النار، ثم يذكرون خوفهم من هذا العذاب وإدراكهم لشدة خطورته: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، الخزي العظيم والحقارة التي لا والهوان الذي لا أشد منه هو الدخول للنار. إنك من تدخل النار فقد أخزيته، تدخل النار أي بذنوبهم التي أوجبت دخول النار. ولهذا قال وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين أي هذا هو الموجب للدخول، الظلم، الظلم هو الموجب لدخول النار. وإذا كان المراد بالظلم هنا الكفر مثل ما مر معنا في سورة البقرة، قال تعالى والكافرون هم الظالمون، في سورة لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وقال تعالى في سورة فاطر والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الظالمين يعني الكافرين، الظالمين أي الكافرين، فما للظالمين من نصير. ولهذا الأقرب أن الظلم هنا في هذه الآية الكفر، الظلم الكفر، فما للظالمين من نصير. هنا قال وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين من أنصار، لكن عصاة الموحدين إذا دخلوا النار يدخلونها دخول ماذا؟ تطهير، دهور يدخلونها دخول تطهير وتمحيص وتنقية، ثم يخرجون منها، يخرجون منها ينجون منها بعد أن يطهروا، يدخلونها دخولا يطهرون فيها. أما دخول الكافر فهو دخول تخليد وتأبيد، مخلد فيها أبد الآباد. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. اقتصروا على سؤال دخول، سؤال الوقاية من النار، لأن الوقاية من النار هو النجاة، مر معنا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فالزحزحة هي النجاة، الزحزحة هي النجاة من العذاب. فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، هذا توسل إلى الله عز وجل بالإيمان، وهذا من الوسائل العظيمة التي يتوسل بها إلى الله، أن تتوسل إلى الله بإيمانك به ومحبتك لنبيه عليه الصلاة والسلام واتباعك لشرعه، هذا من الوسائل العظيمة التي يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بها، فهم يتوسلون بذلك. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أكثر المفسرين أن المراد بالمنادي محمد عليه الصلاة والسلام، بعضهم قال القرآن، مناديا ينادي للإيمان، ينادي للإيمان أي ينادي العباد إلى الإيمان وأن يكونوا من أهله وأن يدخلوا فيه ليفوزوا الفوز العظيم. أن آمنوا بربكم، أن آمنوا بربكم، وهذا فيه أن محمدا عليه الصلاة والسلام وكذلك الرسل أجمعين من قبله هذه دعوتهم، دعوتهم إلى الإيمان، إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فآمنا يعني أجبنا ما دعانا إليه. فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. توسلوا إلى الله بالإيمان، توسلوا إلى الله بالإيمان طالبين الغفران، توسلوا إلى الله بالإيمان طالبين الغفران، غفران الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم وأن يتجاوز عنهم. قالوا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. ذكر هنا في الآية ذنوب وذكر سيئات، ذكر ذنوبا وذكر سيئات. في الذنوب طلب المغفرة، وفي السيئات طلب التكفير. قال فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، وهذا فيه أن بين الذنوب والسيئات فرق إذا جمع بينهما، أما إذا ذكر كل واحد منهما مفردا تناول معنى الآخر، لكن إذا جمع بينهما كما في هذه الآية فالمراد بالذنوب الكبائر، المراد بالذنوب الكبائر، والمراد بالسيئات الصغائر، والمراد بالسيئات الصغائر. قال الله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم، ما قال ذنوبكم، قال سيئاتكم التي هي الصغائر، نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالسيئات هي الصغائر، وهي التي تكفرها ماذا؟ تكفرها الطاعات، تكفرها الطاعات، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، الذنوب ما اجتنبت الكبائر، يعني الذنوب على ما في هذه الآية، إذا اجتنبت الذنوب أي الذنوب الكبيرة تكفر السيئات التي هي الصغائر السيئات. ولهذا جعل التكفير في السيئات، لأن المصائب، المصائب والحسنات، المصائب مكفرة والحسنات ماحية، إن الحسنات يذهبن السيئات، ما أصاب العبد من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكه إلا كفر الله بها من خطايا، إلا كفر بها من خطايا، الخطايا المراد بها الصغائر، صغائر الذنوب. قال فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الأبرار، توفنا مع الأبرار أي على نهجهم وسبيلهم وجادتهم وطريقهم، مؤتمين بهم ومؤتسين، وتوفنا مع الأبرار بأن نكون على نهجهم، مثل وألحقنا بالصالحين أي نكون على نهج الصالحين سالكين سبيلا فنلحق بهم. والوفاة مع الأبرار لا تكون إلا بلزوم سبيل الأبرار. وتقدم معنا في سورة البقرة آية البر، وأن البر يعني صلاح العبد عقيدة وعملا، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذا صلاح العقيدة، وآتى المال على حبه إلى تمامه، هذا صلاح العمل، هذا صلاح العمل. فحقيقة البر صلاح العقيدة وصلاح العمل، صلاح العقيدة وصلاح العمل. وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ما وعدتنا على رسلك أي ما أخبرتنا بها به رسلك من وعدك الصادق لأوليائك نصرا وتأييدا وتوفيقا وهداية وثباتا إلى غير ذلك مما نقرأ في القرآن وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، لا تفضحنا يوم القيامة بذنوبنا، بذنوبنا وتقصيرنا، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يتوسلون إلى الله عز وجل بأنه لا يخلف الميعاد، وعد الله لا يخلف الله وعده. وتكرر في الآيات ربنا 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 ربنا، وهذا التكرار فيه التضرع، ادعوا ربكم تضرعا. والله عز وجل يحب من عبده في دعائه ومناجاته لله أن يكثر من ربنا ربنا. وترى كثير من بل جل دعوات الأنبياء في القرآن ربنا ربي، فيحب من عبده في مناجاته لربه أن يكثر. وهذا التكرار لربنا في المناجات من أسباب الإجابة، وهذا استفاد العلماء من هذا السياق. تكرر منهم الضراعة والسؤال ربنا ربنا، قال فاستجاب لهم، استجاب لهم ربهم. فكثرة الإلحاح على الله والضراعة والسؤال من موجبات ماذا؟ إجابة الله، إجابة الدعاء، من موجبات إجابة الدعاء. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قال رحمه الله تعالى يخبر تعالى أن في خلق، يخبر تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وفي ضمن ذلك حث العباد على التفكر فيها والتبصر بآياتها وتدبر خلقها. قال الشيخ وأبهم قوله آيات، أبهم قوله لآيات، يعني ما قال آيات في كذا أو آيات على كذا، وإنما أبهم ولم يقل على المطلب الفلاني، إشارة لكثرتها وعمومها، إشارة لكثرة الآيات المستفادات من التفكر في خلق الأرض والتفكر في خلق الأرض والسماوات. قال وذلك لأن فيها من الآيات العجيبة ما يبهر الناظرين ويقنع المتفكرين ويجذب أفئدة الصادقين وينبه العقول النيرة على جميع المطالب الإلهية، على جميع المطالب الإلهية. فأما تفصيل ما اشتملت عليه فلا يمكن مخلوقا أن يحصره ويحيط به ببعضه. وفي الجملة فما فيها من العظمة، هذا الآن نوع، نوع من الآيات، ما فيها من العظمة والسعة وانتظام السير والحركة، هذا يدل على عظمة خالقها وعظمة سلطانه وشمول قدرته. نوع آخر قال وما فيها من الإحكام والإتقان وبديع الصنع ولطائف الفعل، يدل على حكمة الله وضعه الأشياء مواضعها وسعة علمه وكمال تدبيره سبحانه وتعالى. نوع آخر قال وما فيها من المنافع للخلق، يدل على سعة رحمته وعموم فضله وشمول بره ووجوب شكره سبحانه وتعالى. وكل ذلك يدل على تعلق القلب بخالقها ومبدعها وبذل الجهد في مرضاته وألا يشرك به سواه ممن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السماوات في الأرض ولا في السماء، مثل ما قال سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قال وخص الله بالآيات أولي الألباب وهم أهل العقول لأنهم هم المنتفعون بها، الناظرون إليها بعقولهم لا بأبصارهم، لأن النظر للسماوات والأرض نوعين، نظر بالبصر، نظر بالبصر، ينظر للسماء بالبصر يقول السماء جميلة وانتهى عند هذا الحد، والنظر الآخر بالقلب يتفكر ويتدبر. هذا الخلق العجيب المتقن، هذا آية دالة على كمال من خلقه وعظمة من أبدعه سبحانه وتعالى. ثم وصف أولي الألباب بأنهم يذكرون الله في جميع أحوالهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم، في جميع أحوالهم، وهذا يشمل جميع أنواع الذكر بالقول والقلب. قال ويدخل في ذلك الصلاة قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، قائما مع القدرة وقاعدا وعلى جنب مع العذر وعدم القدرة. وأنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض، أي ليستدلوا بها على المقصود منها، ليستدلوا بها على المقصود منها، لأن المقصود الخلق، مقصود الخلق أن يعبد الخالق وأن يذل له وأن يخضع له سبحانه وتعالى وأن يفرد بالعبادة. ودل هذا على أن التفكر عبادة من صفات أولياء الله العارفين، تفكر عبادة مما تتقرب به إلى الله أيها العبد، أن تتفكر في مخلوقات الله الدالة على عظمة من خلقها وكمال من أبدعها سبحانه. فإذا تفكروا بها عرفوا أن الله لم يخلقها عبثا، فيقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، سبحانك عن كل ما لا يليق بك، سبحانك يعني ينزهك عن كل ما لا يليق بجلالك بالحق وللحق، بل خلقتها مشتملة على الحق، مشتملة على الحق. فقنا عذاب النار، أي بأن تعصمنا من السيئات وتوفقنا للأعمال الصالحات لننال بذلك النجاة من النار. قال ويتضمن ذلك، يعني سؤال الله النجاة من النار يتضمن سؤال الجنة، لأنهم إذا وقاهم الله عذاب النار حصلت لهم الجنة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ويتضمن نعم حصلت لهم الجنة، ولكن لما قام الخوف بقلوبهم دعوا الله بأهم الأمور عندهم، دعوا الله بأهم الأمور عندهم. والتعليل الأول لعله يكفي، ويتضمن ذلك سؤال الجنة لأنهم إذا وقاهم الله عذاب النار حصلت لهم الجنة، يعني سؤال الجنة هو متضمن في هذه الدعوة. ولهذا أحيانا تبقى ضمنا، تأتي ضمنا، وأحيانا نص عليه مثل ما مر معنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمه عائشة، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. قصة الأعرابي الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني الذي تقولونه ما أعرف أقول مثله. قال له ماذا تقول؟ قال اللهم إني أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال ونحن حولها ندندن، يعني سؤال الله الجنة وسؤال الله النجاة من النار، فكلاهما مطلوب. لكن لم يذكر هنا اكتفاء بالتعوذ من النار أن النجاة منها موجب لدخول الجنة. قال ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، أي لحصوله على السخط من الله ومن ملائكته وأوليائه، وقوع الفضيحة التي لا نجاة منها ولا منقذ منها. ولهذا قال وما للظالمين من أنصار، أي ينقذونهم من عذابه، وفيه دلالة على أنهم دخلوها بظلمهم. قال وما للظالمين، ما قال وما لهم، من أنصار. قال وما للظالمين من أنصار، أظهر في موطن إضمار لبيان أن موجب العقوبة هو هذا الذي ذكر، هذا الوصف الذي ذكر الذي هو الظلم. والأقرب أن المراد بالظلم هنا الشرك بالله، والكافرون هم الظالمون. وما للظالمين من نصير، أي الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، أن يدعو الناس إليه ويرغبهم فيه، في أصوله وفروعه، يعني أصول الإيمان وفروعه. فآمنا أي أجبناه مبادرة وسارعنا إليه. وفي هذا إخبار منهم بمنة الله عليهم، إخبار منهم بمنة الله عليهم وتبجح بنعمته، تبجح أي تحدث بنعمته سبحانه وتعالى، وتوسل إليه بذلك أن يغفر ذنوبهم ويكفر سيئاتهم، لأن الحسنات يذهبن السيئات. والذي من عليهم بالإيمان سيمن عليهم بالأمن التام، بالأمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتوفنا مع الأبرار يتضمن هذا الدعاء التوفيق لفعل الخير وترك الشر الذي به يكون العبد من الأبرار، والاستمرار عليه والثبات إلى الممات. ولما ذكروا توفيق الله إياهم للإيمان وتوسلهم به إلى تمام النعمة، سألوه الثواب على ذلك، وأن ينجز لهم ما وعدهم به على ألسنة رسلي من النصر والظهور في الدين، ومن الفوز برضوان الله وجنته في الآخرة، فإنه تعالى لا يخلف الميعاد. فأجاب الله دعاءهم وقبل تضرعهم، فلهذا قال فاستجاب. نعم،
قال سبحانه فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا وهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قال رحمه الله: يخبر تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وفي ضمن ذلك حث العباد على التفكر فيها والتبصر بآياتها وتدبر خلقها. وأبهم قوله لآيات ولم يقل على المطلب الفلاني إشارة لكثرتها وعمومها، وذلك لأن فيها من الآيات العجيبة ما يبهر الناظرين ويقنع المتفكرين ويجذب أفئدة الصادقين وينبه العقول النيرة على جميع المطالب الإلهية. فأما تفصيل ما اشتملت عليه فلا يمكن مخلوقا أن يحصره ويحيط ببعضه. وفي الجملة فما فيها من العظمة والسعة وانتظام السير والحركة يدل على عظمة خالقها وعظمة سلطانه وشمول قدرته. وما فيها من الإحكام والإتقان وبديع الصنع ولطائف الفعل يدل على حكمة الله ووضعه الأشياء مواضعها وسعة علمه. وما فيها من المنافع للخلق يدل على سعة رحمة الله وعموم فضله وشمول بره ووجوب شكره. وكل ذلك يدل على تعلق القلب بخالقها ومبدعها وبذل الجهد في مرضاته وألا يشرك به سواه ممن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وخص الله تعالى بالآيات أولي الألباب وهم أهل العقول، لأنهم هم المنتفعون بها، الناظرون إليها بعقولهم لا بأبصارهم. ثم وصف أولي الألباب بأنهم يذكرون الله في جميع أحوالهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وهذا يشمل جميع أنواع الذكر بالقول والقلب، ويدخل في ذلك الصلاة قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. وأنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض، أي ليستدلوا بها على المقصود منها، ودل هذا على أن التفكر عبادة من صفات أولياء الله العارفين، فإذا تفكروا بها عرفوا أن الله تعالى لم يخلقها عبثا، فيقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك عن كل ما لا يليق بجلالك، بل خلقتها بالحق وللحق مشتملة على الحق، فقنا عذاب النار بأن تعصمنا من السيئات وتوفقنا للأعمال الصالحات لننال بذلك النجاة من النار. ويتضمن ذلك سؤال الجنة، لأنهم إذا وقاهم الله عذاب النار حصلت لهم الجنة، ولكن لما قام الخوف بقلوبهم دعوا الله بأهم الأمور عندهم، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أي لحصوله على السخط من الله ومن ملائكته وأوليائه، ووقوع الفضيحة التي لا نجاة منها ولا منقذ منها. ولهذا قال وما للظالمين من أنصار، أي ينقذونهم من عذابه، وفيه دلالة على أنهم دخلوها بظلمهم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، وهو محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إليه ويرغبهم فيه في أصوله وفروعه، فآمنا أي أجبناه مبادرة وسارعنا إليه. وفي هذا إخبار منهم بمنة الله عليهم وتبجح بنعمته وتوسل إليه بذلك أن يغفر ذنوبهم ويكفر سيئاتهم، لأن الحسنات يذهبن السيئات، والذي من عليهم بالإيمان يمن عليهم بالأمان التام. وتوفنا مع الأبرار يتضمن هذا الدعاء التوفيق لفعل الخير وترك الشر الذي به يكون العبد من الأبرار، والاستمرار عليه والثبات إلى الممات. ولما ذكروا توفيق الله إياهم للإيمان وتوسلهم به إلى تمام النعمة، سألوه الثواب على ذلك، وأن ينجز لهم ما وعدهم به على ألسنة رسله من النصر والظهور في الدنيا، ومن الفوز برضوان الله وجنته في الآخرة، فإنه تعالى لا يخلف الميعاد. فأجاب الله دعاءهم وقبل تضرعهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التاويل. أما بعد، هذه الآيات بدءا من قوله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض، إلى خاتمة هذه السورة سورة آل عمران، آيات عظيمة. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مبيته في بيت خالته ميمونة رضي الله عنها، ذكر قصة ذلك المبيت الذي قصد أن يرى عمل النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فذكر من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما استيقظ مسح بيديه على وجهه، يمسح النوم عن وجهه، ثم تلا هذه الآيات إلى تمام السورة، وتلاوتها فيه هذا المعنى الذي بدأت به والتفكر في خلق الله الدال على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وفيه أيضا هذه الدعوات المستجابات، وفيه أيضا ما به يقظة القلوب وتنبهها للغاية التي خلق العبد من أجلها، وهي عبادة الله، وأنه لا نجاة للعبد إلا بتحقيق هذا الذي خلق لأجله وأوجد لتحقيقه. قال سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. خلق السماوات، هذا الخلق العجيب لها بغير عمد، كما قال عز وجل: بغير عمد ترونها، وأيضا ارتفاعها واتساعها وما جعل الله سبحانه وتعالى فيها من الكواكب السيارة والثابتة، وكذلك الأرض في انخفاضها وكثفها وما فيها من الجبال والأشجار والأودية والبحار والأنهار إلى غير ذلك، هذا كله آيات دالات على عظمة الخالق وكمال المبدع سبحانه وتعالى. قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. اختلاف الليل والنهار أي تعاقبهما، ليل يعقبه نهار ونهار يعقبه ليل، الذي جعل الليل والنهار خلفة، يخلف الليل النهار ثم يخلف النهار الليل، واختلافهما أيضا في الطول والقصر، تجد على مر العام تارة الليل يأخذ من النهار فيطول الليل ويقصر النهار، ثم في الصيف، هذا في الشتاء، ثم في الصيف ينعكس الليل، النهار يأخذ من الليل فيقصر الليل ويطول النهار ويطول النهار. ولهذا يأتي في السنة يوم واحد يكون أطول أيام السنة، ويأتي أيضا في الشتاء ليلة أطول ليالي السنة. واليوم الذي مضى يوم السبت كان أطول أيام السنة، كان أطول أيام السنة، ثم بعده يبدأ الآن يقصر النهار ويأخذ من الليل، وكان يعني طول اليوم بالأمس 14 ساعة وزيادة، 14 ساعة وزيادة، ثم بعد ذلك يبدأ الآن يقصر النهار. هذه آيات، آيات من يتأمل فيها تدل على عظمة الخالق وكمال تدبيره سبحانه وتعالى وإتقان خلقه وعظمة هذا المخلوق الدال على عظمة الخالق، وأيضا الدقة العجيبة العظيمة في سير هذه المخلوقات. قال: واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ليست آيات لكل أحد، وإنما آيات لأولي الألباب. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. كثير من الخلق ما يستفيد، لأنه لا يتفكر ولا يتدبر في هذه الآيات فلا ينتفع بها. فهي آيات لأولي الألباب. أولو الألباب يعني أولو النهى والعقول، أولو الألباب أي أولو النهى والعقول، عندهم عقول يعملونها، لا يعطلونها ويهملونها، بل يتفكرون في هذه الآيات التي تهديهم إلى عظمة من خلقها وكمال من أبدعها وأتقنها سبحانه وتعالى. وهي آيات دالات على وحدانية الرب سبحانه، وحدانية الرب جل وعلا وكمال اقتداره وعظمة تدبيره، وأنه سبحانه وتعالى المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، لآيات لأولي الألباب. فهي آيات تهديهم، آيات تدلهم، آيات يستدلون بها. السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات يستدلون بها على كمال قدرة من خلقها وعظمة من أوجدها سبحانه وتعالى، ووجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. ونظير هذا وأوسع منه في عد الآيات وبسطها تقدم معنا في سورة البقرة، في قوله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ففيها بسط لهذه الآيات التي تدل على كمال الخالق. آيات لمن؟ قال لقوم يعقلون، هنا قال لأولي الألباب. فالذي ينتفع بها هو الذي يعمل عقله، الذي ينتفع بها هو الذي يعمل عقله تفكرا وتبصرا وتدبرا لهذه الآيات العظيمات. قال: الذين يذكرون الله، الذين يذكرون الله عز وجل قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يذكرون الله أي على كل أحوالهم، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها في صفة النبي عليه الصلاة والسلام: كان يذكر الله في كل أحيانه، يعني قائما ماشيا جالسا مضطجعا، على كل أحيانه يذكر الله سبحانه وتعالى. ويدخل في هذا المعنى كما بين أهل العلم في تفسير الآية ما جاء في حديث عمران بن حصير رضي الله عنه، وكان يشتكي البواسير فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذا أيضا يدخل في معنى قوله قياما في أداء الفريضة مع القدرة، وقعودا وعلى جنب مع العذر، قياما أي مع القدرة، وقعودا وعلى جنب أي مع العذر، عذر المرض الذي يمنع ويحول بين الإنسان وبين الصلاة قائما. فهي تتناول هذا المعنى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وهذا هو معنى الآية: ذكر الله على كل الأحوال، في المشي، في الجلوس، في الاضطجاع، وأيضا فيما يتعلق بالصلاة كما هو مبين في الحديث المشار إليه: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. أذكر لكم شيئا فقط لنحمد الله على العافية، لنحمد الله على العافية. أصحاب الطرق الباطلة، أصحاب الطرق الباطلة، أهل الخرافة، عندهم شيء في الذكر، عندهم شيء في الذكر محدث لا أصل له في دين الله عز وجل، وهو عمل باطل، وهو ذكر بالرقص، يعني يذكرون الله وهم يرقصون، يتمايلون ويقفز ويميل إلى جنب وهكذا. من سفه هؤلاء أهل الطرق يستدلون بهذه الآية على هذا السفه الذي يفعلونه، يعني الرقص الذي يفعلونه، يستدلون بهذه الآية: يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يستدلون بهذه الآية عليه. فجمعوا بين والعياذ بالله سوء العمل وأيضا سوء النظر في القرآن. وهذا مما يدل على أن الأهواء إذا دخلت في القلب أو نشأ عليها أفسدت الإنسان وأمرضته. وجعلت عنده جرأة على كلام الله سبحانه وتعالى، فيجعل الآيات في غير مواضعها وينزلها في غير منازلها، وهذا من الضلال، من الضلال ومن زيغ القلوب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهذا شيء يعني يذكر ليحمد الله على العافية، وليدعى لهؤلاء الضلال أن يردهم الله إلى الحق ردا جميلا. قال سبحانه: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. يتفكرون، يتأملون ويتدبرون في خلق الله عز وجل للسماوات والأرض، هذا الخلق العجيب المتقن، فينظر متفكرا في السماوات، وينظر متفكرا في الأرض، في عجيب هذا الصنع، في عجيب هذا الصنع ودقة هذا الخلق الدال على كمال من خلقه وعظمة من أوجده سبحانه وتعالى. وهذا يتضمن الحث على التفكر، والقرآن فيه آيات كثيرة جدا فيها الحث على التفكر في آيات الله، والتفكر يقظة للقلوب وزوال للغفلة عنها ونهوض بها، نهوض بالقلب. ونفع التفكر للعبد المتفكر عظيم جدا. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: الفكر، التفكر، يقول: الفكر أبو كل خير وبر وأمه، أبو كل خير وبر وأمه، ومفتاح خلال الخير كلها. ويقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما رأس هذا الدين وصلاحه إلا التفكر، ما رأس هذا الدين وصلاحه إلا التفكر. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: التفكر مفتاح الرحمة، ألا ترى أنه يتفكر فيتوب؟ ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: الفكرة نعم الله من أفضل العبادات، الفكر من نعم الله وهي من أفضل العبادات. والنقول عن السلف رحمهم الله تعالى في هذا المعنى كثيرة، والحافظ بن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية نقل نقولا جميلة عن السلف رحمهم الله تعالى في عنايتهم بالتفكر وبيان أهميته وعظيم فائدته وعائدته على العبد المتفكر. قال: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين ربنا، يتفكرون قائلين ربنا ما خلقت هذا باطلا، ما خلقت. لما ينظرون في هذا الخلق العجيب المتقن ويتأملون وتدبرون في السماوات ويرون فيها الآيات العظيمة العجيبة الدالة على كمال من خلقها، يقولون في مناجاتهم وتوجههم إلى الله سبحانه وتعالى بالسؤال: ربنا ما خلقت هذا باطلا، ما أوجدت هذه المخلوقات عبثا، ما أوجدتها عبثا، ما خلقت هذا باطلا، سبحانك ننزهك عن ذلك ونقدسك ونجلك عن ذلك، سبحانك أي تنزهت وتقدست عن ذلك، ما خلقت ذلك باطلا، هذه السماوات وهذه الأراضون وهذا الخلق العجيب العظيم المتقن، ما خلقته يا ربنا باطلا ولا أوجدته عبثا، وإنما خلقته لحكمة وأوجدته لغاية. فهم يقدمون بذلك في مقدمة سؤالات يسألونها الله سبحانه وتعالى، فبدأوا بتنزيه الله، تنزيه الله عز وجل، يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ثم ينزهون الله جل وعلا عن خلق هذا الخلق عبثا. قالوا: سبحانك أي ننزهك، لأن التسبيح هو التنزيه، التسبيح هو التنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به وبكماله وجلاله وعظمته سبحانه. فقنا عذاب النار، فقنا عذاب النار، عطف على هذا التنزيه بالفاء هذا الطلب، هذا الطلب العظيم، الوقاية من عذاب النار. فقنا عذاب النار، نحن نؤمن، كأنهم يقول نحن نؤمن بك وبعظمتك، وأنك إن خلقت هذا الخلق لم تخلق هذا الخلق عبثا ولا أوجدته باطلا، ولا تترك الخلق سدى، لا يؤمرون ولا ينهون، ننزهك عن ذلك كله. فقنا عذاب النار، فقنا عذاب النار. هذا السؤال عظيم للغاية، سؤال الله جل وعلا الوقاية من عذاب النار، لأنه يتضمن أمور كثيرة. سؤال الله الوقاية من عذاب النار يتضمن أمور كثيرة، يتضمن الثبات في الدنيا على الإيمان، ويتضمن التوفيق للعمل الصالح، ويتضمن البعد، النجاة والبعد والسلام من الأعمال التي توصل إلى النار، مثل ما في الدعاء: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ولما يتعوذ المتعوذ من النار يكون تعوذه منها تعوذ مما يفضي إليها ويؤدي إليها. فقنا عذاب النار. ثم يذكرون خوفهم من هذا العذاب وإدراكهم لشدة خطورته: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. الخزي العظيم والحقارة التي لا، والهوان الذي لا أشد منه هو الدخول للنار. إنك من تدخل النار فقد أخزيته، تدخل النار أي بذنوبهم التي أوجبت دخول النار. ولهذا قال: وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين من أنصار. وما للظالمين أي هذا هو الموجب للدخول، الظلم، الظلم هو الموجب لدخول النار. وإذا كان المراد بالظلم هنا الكفر، مثل ما مر معنا في سورة البقرة، قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. في سورة لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى في سورة فاطر: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الظالمين يعني الكافرين، الظالمين أي الكافرين، فما للظالمين من نصير. ولهذا الأقرب أن الظلم هنا في هذه الآية الكفر، الظلم الكفر، فما للظالمين من نصير. هنا قال: وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين من أنصار. لكن عصاة الموحدين إذا دخلوا النار يدخلونها دخول ماذا؟ تطهير، دهور يدخلونها دخول تطهير وتمحيص وتنقية، ثم يخرجون منها، يخرجون منها، ينجون منها بعد أن يطهروا، يدخلونها دخولا يطهرون فيها. أما دخول الكافر فهو دخول تخليد وتأبيد، مخلد فيها أبد الآباد. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. اقتصروا على سؤال دخول، سؤال الوقاية من النار، لأن الوقاية من النار هو النجاة، مر معنا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فالزحزحة هي النجاة، الزحزحة هي النجاة من العذاب، فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، هذا توسل إلى الله عز وجل بالإيمان، وهذا من الوسائل العظيمة التي يتوسل بها إلى الله، أن تتوسل إلى الله بإيمانك به ومحبتك لنبيه عليه الصلاة والسلام واتباعك لشرعه، هذا من الوسائل العظيمة التي يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بها، فهم يتوسلون بذلك. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أكثر المفسرين أن المراد بالمنادي محمد عليه الصلاة والسلام، بعضهم قال القرآن، مناديا ينادي للإيمان، ينادي للإيمان أي ينادي العباد إلى الإيمان وأن يكونوا من أهله وأن يدخلوا فيه ليفوزوا الفوز العظيم. أن آمنوا بربكم، أن آمنوا بربكم، وهذا فيه أن محمدا عليه الصلاة والسلام وكذلك الرسل أجمعين من قبله هذه دعوتهم، دعوتهم إلى الإيمان، إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فآمنا يعني أجبنا ما دعانا إليه. فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. توسلوا إلى الله بالإيمان، توسلوا إلى الله بالإيمان طالبين الغفران، توسلوا إلى الله بالإيمان طالبين الغفران، غفران الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم وأن يتجاوز عنهم. قالوا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. ذكر هنا في الآية ذنوب وذكر سيئات، ذكر ذنوبا وذكر سيئات، في الذنوب طلب المغفرة وفي السيئات طلب التكفير. قال فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، وهذا فيه أن بين الذنوب والسيئات فرق إذا جمع بينهما، أما إذا ذكر كل واحد منهما مفردا تناول معنى الآخر، لكن إذا جمع بينهما كما في هذه الآية فالمراد بالذنوب الكبائر، المراد بالذنوب الكبائر، والمراد بالسيئات الصغائر، والمراد بالسيئات الصغائر. قال الله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم، ما قال ذنوبكم، قال سيئاتكم التي هي الصغائر، نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالسيئات هي الصغائر، وهي التي تكفرها ماذا؟ تكفرها الطاعات، تكفرها الطاعات، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، الذنوب، ما اجتنبت الكبائر يعني الذنوب على ما في هذه الآية، إذا اجتنبت الذنوب أي الذنوب الكبيرة تكفر السيئات التي هي الصغائر السيئات، ولهذا جعل التكفير في السيئات، لأن المصائب، المصائب والحسنات، المصائب مكفرة والحسنات ماحية، إن الحسنات يذهبن السيئات. ما أصاب العبد من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاك إلا كفر الله بها من خطايا، إلا كفر بها من خطايا. الخطايا المراد بها الصغائر، صغائر الذنوب. قال: فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وتوفنا مع الأبرار، توفنا مع الأبرار أي على نهجهم وسبيلهم وجادتهم وطريقهم، مؤتمين بهم ومؤتسين. وتوفنا مع الأبرار بأن نكون على نهجهم، مثل وألحقنا بالصالحين، أي نكون على نهج الصالحين سالكين سبيلا فنلحق بهم. والوفاة مع الأبرار لا تكون إلا بلزوم سبيل الأبرار. وتقدم معنا في سورة البقرة آية البر، وأن البر يعني صلاح العبد عقيدة وعملا. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذا صلاح العقيدة. وآتى المال على حبه إلى تمامه، هذا صلاح العمل، هذا صلاح العمل. فحقيقة البر صلاح العقيدة وصلاح العمل، صلاح العقيدة وصلاح العمل. وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ما وعدتنا على رسلك أي ما أخبرتنا بها به رسلك من وعدك الصادق لأوليائك نصرا وتأييدا وتوفيقا وهداية وثباتا إلى غير ذلك مما نقرأ في القرآن وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، لا تفضحنا يوم القيامة بذنوبنا، بذنوبنا وتقصيرنا. ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يتوسلون إلى الله عز وجل بأنه لا يخلف الميعاد، وعد الله لا يخلف الله وعده. وتكرر في الآيات ربنا 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 ربنا، وهذا التكرار فيه التضرع، ادعوا ربكم تضرعا. والله عز وجل يحب من عبده في دعائه ومناجاته لله أن يكثر من ربنا ربنا. وترك كثير من بل جل دعوات الأنبياء في القرآن ربنا ربي، فيحب من عبده في مناجاته لربه أن يكثر. وهذا التكرار لربنا في المناجات من أسباب الإجابة، وهذا استفاد العلماء من هذا السياق. تكرر منهم الضراعة والسؤال ربنا ربنا، قال فاستجاب لهم، استجاب لهم ربهم. فكثرة الإلحاح على الله والضراعة والسؤال من موجبات ماذا؟ إجابة الله، إجابة الدعاء، من موجبات إجابة الدعاء. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قال رحمه الله تعالى، يخبر تعالى أن في خلق، يخبر تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وفي ضمن ذلك حث العباد على التفكر فيها والتبصر بآياتها وتدبر خلقها. قال الشيخ: وأبهم قوله آيات، أبهم قوله لآيات، يعني ما قال آيات في كذا أو آيات على كذا، وإنما أبهم ولم يقل على المطلب الفلاني، إشارة لكثرتها وعمومها، إشارة لكثرة الآيات المستفادات من التفكر في خلق الأرض والتفكر في خلق الأرض والسماوات. قال: وذلك لأن فيها من الآيات العجيبة ما يبهر الناظرين ويقنع المتفكرين ويجذب أفئدة الصادقين وينبه العقول النيرة على جميع المطالب الإلهية، على جميع المطالب الإلهية. فأما تفصيل ما اشتملت عليه فلا يمكن مخلوقا أن يحصره ويحيط به ببعضه. وفي الجملة فما فيها من العظمة، هذا الآن نوع من الآيات، ما فيها من العظمة والسعة وانتظام السير والحركة، هذا يدل على عظمة خالقها وعظمة سلطانه وشمول قدرته. نوع آخر قال وما فيها من الإحكام والإتقان وبديع الصنع ولطائف الفعل، يدل على حكمة الله وضعه الأشياء مواضعها وسعة علمه وكمال تدبيره سبحانه وتعالى. نوع آخر قال وما فيها من المنافع للخلق، يدل على سعة رحمته وعموم فضله وشمول بره ووجوب شكره سبحانه وتعالى. وكل ذلك يدل على تعلق القلب بخالقها ومبدعها وبذل الجهد في مرضاته، وأن لا يشرك به سواه ممن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السماوات في الأرض ولا في السماء، مثل ما قال سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قال وخص الله بالآيات أولي الألباب وهم أهل العقول، لأنهم هم المنتفعون بها الناظرون إليها بعقولهم لا بأبصارهم، لأن النظر للسماوات والأرض نوعين، نظر بالبصر، نظر بالبصر، ينظر للسماء بالبصر يقول السماء جميلة وانتهى عند هذا الحد، والنظر الآخر بالقلب يتفكر ويتدبر هذا الخلق العجيب المتقن. هذا آية دالة على كمال من خلقه وعظمة من أبدعه سبحانه وتعالى. ثم وصف أولي الألباب بأنهم يذكرون الله في جميع أحوالهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم، في جميع أحوالهم، وهذا يشمل جميع أنواع الذكر بالقول والقلب. قال ويدخل في ذلك الصلاة قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب، قائما مع القدرة وقاعدا وعلى جنب مع العذر وعدم القدرة. وأنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض أي ليستدلوا بها على المقصود منها، ليستدلوا بها على المقصود منها، لأن المقصود الخلق، مقصود الخلق أن يعبد الخالق وأن يذل له وأن يخضع له سبحانه وتعالى وأن يفرد بالعبادة. ودل هذا على أن التفكر عبادة من صفات أولياء الله العارفين، تفكر عبادة مما تتقرب به إلى الله أيها العبد، أن تتفكر في مخلوقات الله الدالة على عظمة من خلقها وكمال من أبدعها سبحانه. فإذا تفكروا بها عرفوا أن الله لم يخلقها عبثا، فيقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، سبحانك عن كل ما لا يليق بك، سبحانك يعني ننزهك عن كل ما لا يليق بجلالك بالحق وللحق، بل خلقتها مشتملة على الحق، مشتملة على الحق. فقنا عذاب النار أي بأن تعصمنا من السيئات وتوفقنا للأعمال الصالحات لننال بذلك النجاة من النار. قال ويتضمن ذلك، يعني سؤال الله النجاة من النار يتضمن سؤال الجنة، لأنهم إذا وقاهم الله عذاب النار حصلت لهم الجنة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ويتضمن نعم حصلت لهم الجنة، ولكن لم ولكن لما قام الخوف بقلوبهم دعوا الله بأهم الأمور عندهم، دعوا الله بأهم الأمور عندهم. والتعليل الأول لعله يكفي، ويتضمن ذلك سؤال الجنة، لأنهم إذا وقاهم الله عذاب النار حصلت لهم الجنة، يعني سؤال الجنة هو متضمن في هذه الدعوة. ولهذا أحيانا تبقى ضمنا، تأتي ضمنا، وأحيانا نص عليها، مثل ما مر معنا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمه عائشة: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. قصة الأعرابي الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني الذي تقولونه ما أعرف أقول مثله. قال له: ماذا تقول؟ قال: اللهم إني أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال: ونحن حولها ندندن، يعني سؤال الله الجنة وسؤال الله النجاة من النار، فكلاهما مطلوب. لكن لم يذكر هنا اكتفاء بالتعوذ من النار أن النجاة منها موجب لدخول الجنة. قال: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، أي لحصوله على السخط من الله ومن ملائكته وأوليائه، وقوع الفضيحة التي لا نجاة منها ولا منقذ منها. ولهذا قال: وما للظالمين من أنصار، أي ينقذونهم من عذابه. وفيه دلالة على أنهم دخلوها بظلمهم. قال: وما للظالمين، ما قال وما لهم من أنصار، قال وما للظالمين من أنصار، أظهر في موطن إضمار لبيان أن موجب العقوبة هو هذا الذي ذكر، هذا الوصف الذي ذكر الذي هو الظلم. والأقرب أن المراد بالظلم هنا الشرك بالله، والكافرون هم الظالمون. وما للظالمين من نصير، أي الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، أن يدعو الناس إليه ويرغبهم فيه، في أصوله وفروعه، يعني أصول الإيمان وفروعه. فآمنا، أي أجبناه مبادرة وسارعنا إليه. وفي هذا إخبار منهم بمنة الله عليهم، إخبار منهم بمنة الله عليهم، وتبجح بنعمته، تبجح أي تحدث بنعمته سبحانه وتعالى، وتوسل إليه بذلك أن يغفر ذنوبهم ويكفر سيئاتهم، لأن الحسنات يذهبن السيئات. والذي من عليهم بالإيمان سيمن عليهم بالأمن التام، بالأمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتوفنا مع الأبرار يتضمن هذا الدعاء التوفيق لفعل الخير وترك الشر، الذي به يكون العبد من الأبرار، والاستمرار عليه والثبات إلى الممات. ولما ذكروا توفيق الله إياهم للإيمان وتوسلهم به إلى تمام النعمة، سألوه الثواب على ذلك، وأن ينجز لهم ما وعدهم به على ألسنة رسله من النصر والظهور في الدين، ومن الفوز برضوان الله وجنته في الآخرة، فإنه تعالى لا يخلف الميعاد. فأجاب الله دعاءهم وقبل تضرعهم، فلهذا قال: فاستجاب. نعم،
قال سبحانه: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.